باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لغاية أعمال 11 عدد 27. راجع معاكم أعمال 11. انتهى بأن القديس بولس لأول مرة القديس برنابة يطلب انه يشتغل معاه في أنطاكيا، وفي عدد 25 يقول: ثم خرج برنابة الى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به الى أنطاكيا، فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا. أنطاكيا بعد كده في بقية السفر هتبقى مركز الشعاع لأسيا وأوروبا. أحيانا في الكرازة يكون في منطقة مشعة زي اسكندرية زمان كانت مركز إشعاع للمسيحية في العالم كله. أنطاكيا في سفر الأعمال تعتبر مركز الإشعاع. يعني إيه؟ يعني منها يتحركوا الآباء الكارزين يلفوا ويرجعوا لها تاني، فتبقى هي السنتر اللي يطلع منها الكرازة ويرجعوا تاني يقدموا تقارير وهكذا. اجتمع في الكنيسة سنة كاملة، يبقى في الأول كان في تأسيس في أنطاكيا للفكر المسيحي. يعني زي ما كانت أورشليم بداية الكنيسة بقت مجربة أورشليم وفي اضطهاد شديد والناس مش قادرة تسمع كفاية، فربنا سمح انه الحكايه تتنقل لأنطاكيا. وبعدين ما بقاش برنابا بس، برنابا باتضاعه جاب شاول الطرسوس يساعده، فاصبح في كذا واحد قوي في أنطاكيا، واجتمعوا في الكنيسه. وطبعا لما يكونوا خدام بيحبوا بعض واقوياء تلاقوا الامتداد والاشعاع يزيد بسرعه. علما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا اولا. برضو قلنا انه اول مرة يطلع لقب مسيحي اللي استمر لغاية النهاردة طلع اساسا في أنطاكيا بعد ما ابتدى بولس الرسول يخدم. ويجوز ده نتيجة كرازة بولس نفسه، لان القديس بولس في رسائله بيبان عليه انه بيكرر جدا اسم ربنا يسوع وبيركز في كل تعاليمه على ربنا يسوع، فبيقول المسيح كتير قوي، فابتدى المسيحيين يلقبوا بكلمة مسيحيين. قبل كده قلنا كان اسمهم يا إما أتباع الطريق يا إما مجرد تلاميذ. وفي تلك الأيام انحضر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكيا. كلمة أنبياء في العهد الجديد لا تعني بدقة نفس معناها في العهد القديم. بمعنى إيه؟ كلمة نبي في العهد الجديد، هما النبي في العهد القديم كان دوره يقول المسيح جاي. طب المسيح جه؟ النبي في العهد القديم يقول الفداء جاي، الخلاص جاي، الصليب جاي، القيامة جاي. طب كل ده جه؟ طب ايه بقى النبي هيعمل ايه في العهد الجديد؟ كلمة نبي اصبحت كلمة شاملة وعامة على كل من يعلم في الكنيسة، لانه بيخبر بمشيئة الله. يعني ايه؟ يعني انت لما بتسمع وعظة انت بتعرف ربنا عاوز منك ايه، فدي ممكن تبقى اسمها النبوة. ليه؟ لانك عرفت ايه اللي ربنا عاوزه منك او ايه اللي ربنا دعيك ليه. مش بالضرورة بشكل حرفي، يعني واحد يقول لك الاسبوع الجاي هيحصل كذا، لا مش لازم، لكن تبقى عارف ان ربنا عاوزك تاخد بالك من كذا وكذا او تمشي في السكة دي. فكلمة نبوة تيجي في رسائل بولس مش بمعنى ان واحد لازم يقول المستقبل شكله ايه، مش شرط، لان المستقبل ما عادش يفرق كتير بعد ما جه المسيح والخلاص والفداء. خلاص الفترة الجاية ايه؟ هنستنى المسيح يجي على السحاب. طب وايه اللي هيحصل من ساعة ما المسيح مات وقام لغاية ما يجي؟ هيحصل ضيقات وهيحصل اضطرابات وهيحصل ايه، الكنيسة تطلع وتنزل مع الاحداث، لكن في الاخر المسيح جاي وتخلص القصة كلها وندخل السماء مع ربنا. إذا ما عادش في أخبار جديدة النبي هيقولها، مش زي الأول. لكن بعض القديسين كان ممكن يبقى عندهم رسائل خاصة محددة لبعض الشخصيات زي ما نشوف كده. قام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكون. في الوقت ده حصل مجاعة في العالم كله، أو الاقتصاد وقع زي اليومين دول كده يعني، في العالم كله الاقتصاد بيتهز. فالقديس أغابوس ده أشار بالروح أن في مجاعة جاية وهيبقى مركزها بلاد اليهود، الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر، لأن القديس لوقا بيكتب الكلام ده بعدها بأكثر من 10 سنين مثلا، فبيقول ده كان يقصد الفترة بتاعة كلوديوس قيصر، لأن لوقا كتب سفر الأعمال في منتصف الستينات تقريبا، لكن هنا بيحكي الحكاية من أول. فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية. لما أغابوس ده قال أن هيحصل مجاعة شديدة في بلاد اليهود، وطبعا بتبقى بوادرها بينا زي ما احنا بنبقى شايفين كده، اتفقوا الأباء بتوع أنطاكيا برنابا وبولس وبعض الناس الكبار أن نبتدي نجمع من دلوقتي للجماعة الفقراء بتوعنا اللي في أورشليم. وهنا تحسوا أن الكنيسة من يومها كده هي كنيسة واحدة، يعني دول في أنطاكيا ولسه كنيسة مبتدئة، بس قلبهم على بتوع أورشليم أن مش بس اضطهاد، ده هتيجي كمان مجاعة، يبقى اضطهاد ومجاعة تبقى شغلانة صعبة. فقالوا إيه؟ حتم التلاميذ، اجتمعوا كل الشعب يعني، وقالوا حسبما تيسر لكل منهم. يبقى ما فيش هنا حاجة إيه اسمها لازم ندفع كذا، كل واحد يدفع كذا، لا، كل واحد ومقدرته، أن يرسل كل واحد شيئا خدمة. يبقى ده أول مشروع خدمة إخوة رب بشكل منظم على مستوى إيه البلاد، يعني مش بس مستوى محلي، يعني كل بلد ترعى الغلابة اللي فيها، لا، ده على مستوى بلد بتخدم بلد تانية. أنطاكيا بصة لفقراء أورشليم، وده يورينا أن المؤمنين في العالم كله يدهم في إيدهم بعض، كل العالم المسيحي بيحس بألام بعضه، بيحس بألام الفقراء عموما. شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية، ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. معلومة يمكن بعضكم يعرفوهاش، شاول الطرسوسي اللي كان شخص جاف متعصب مجدف مضطهد مفتري، سمة من سماته في الخدمة بعد كده أنه رقيق جدا من ناحية الفقر، وأنه مهتم جدا بالفقر. ومش بس في سفر الأعمال هتبان، لما نقرأ رسالة زي كورنثوس الثانية مثلا صح 8 و9 و10 نلاقي فيه تركيز على تجميع للفقراء وتنظيم خدمة الفقراء ومتابعتها، وكان يسميها خدمة القديسين، ما يقولش خدمة الفقراء، يسميها خدمة القديسين اللي احنا ساعات دلوقتي نسميها خدمة إخوة الرب أو خدمة إخوة يسوع، إنما كان اسمها الأولاني خدمة القديسين، عشان يفضل لقب الفقير ده ايه يعني اجمل لما يسموه القديس. ففعلوا ذلك مرسلين بيد برنابا وشاول، يعني اصبحوا اللي بيدوروا على الاماكن وبيجمعوا الخير ويروحوا بيه اليهودية برنابا وشاول. فبالرغم ان بولس ده موهوب جدا بخدمة الكرازة والتعليم وقلبه واكله على خلاص الناس، لكن كمان في شق اخر داخله هو شق خدمة الرحمة والإحساس بالمجاعات والفقراء وهكذا. لأن المحبة ما بتتجزأش، يعني لما واحد قلبه يتملي حب، لما يقول الكتاب محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، الحب معناه أنك تحس باللي قصادك، لو جعان، لو عطشان، لو عريان، لو محبوس، لو بعيد عن ربنا، كل دول محتاجين. ما هو البعيد عن ربنا فقير روحيا، واللي مش لاقي ياكل فقير جسديا، واللي بيحب بيحب ده وبيحب ده، واللي بيحس من جواه بيحس بالفقير روحيا والفقير جسديا. فعاوز الروحاني يعرف ربنا، وعاوز الشخص اللي مش لاقي ياكل يلاقي ياكل. وفي ذلك الوقت نبتدي إصحاح 12، مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة. احنا لسه مخلصين مشكلة استفانوس القديس استفانوس لما استشهد، وشفنا ازاي الكنيسة حصل فيها تشتيت وهروب او خروج ناس كتيرة من منازلهم طلعوا للبلاد. شفنا ازاي القديس فيلبس تاني واحد بعد استفانوس ربنا استخدمه في السامرة، والسامرة نورت ومشيت فيها الكرازة بسرعة جدا. شفنا ميلاد القديس بولس روحيا في اصحاح 9، وازاي ربنا بقى يستخدمه بسرعة لما وصل أنطاكيا على يد برنابة وأصبح في مركز إشعاع آخر اسمه أنطاكيا. ففي الأول كانت أورشليم بس، دلوقتي في السامرة وفي أنطاكيا وفي بلاد كتير. لكن ظلت الكنيسة الأم هي أورشليم، هي الكنيسة اللي فيها الآباء الرسل. هيرودس هاج لأن الشيطان بيهيج غير المؤمنين على المؤمنين، بتبقى له كده إيه هوجات أو موجات من الهياج. فهيرودس مد ايده بتعبير الكتاب ليسيء الى اناس من الكنيسة عشان يهز الناس. يعمل ايه؟ يمسك الكبار. مين الكبار؟ ال 12 الكبار، 12 تلميذ. مين من ال 12 مهم؟ قتل يعقوب اخ يوحنا بالسيف. ده احنا ما لحقناش، يعني ما سمعناش انه مسكه وسجنه وحكمه، لا ده قتله على طول. طبعا دي هزة يمكن أكبر من هزة القديس استفانوس. ليه؟ المرة دي طالت واحد من ال 12، وال 12 دول أعمدة الكنيسة، دول الآباء الرسل. وبعدين يعقوب بالذات أخو يوحنا لو تذكروا ده واحد من أقرب ثلاثة للمسيح، يعني لما طلع التجلي مثلا كان معاه يعقوب ويوحنا وبطرس. لما دخل يقيم ابنة ييروس كان معاه يوحنا ويعقوب وبطرس. فالتلاتة دول بالذات يعقوب ويوحنا الإخوات وبطرس كانوا دايما أقرب ناس لربنا يسوع. فهنا عشان يعقوب بالذات يتاخد ويعدم، أكيد دي هزة صعبة قوي للكنيسة، شخصية كبيرة قوي. وطبعا ده يمكن أكتر من بطرك كمان، يعني بلغتنا النهاردة بطرك، لكن ده أكتر من بطرك، ده أبو الكنيسة. يعني يجي سؤال هنا، طب يا رب ما منعتوش ليه؟ بالذات بعد ما نكمل الإصحاح ونكتشف أن ربنا قادر يمنعه. طبعا هيرودس ده وعطله عن قتل بطرس، وفي الآخر هيرودس مات موتة وحش. طب مش كان مات موتة وحشة في الإصحاح اللي قبله؟ ما كانش يعقوب حصل له كده؟ يبتدي الواحد يفكر يعني ليه يا رب. طب استفانوس وشوف ناس تشهد، قلنا اتفك باتنين أو اتعوض بفيلبس، ودينا بنقول اتعوض بشاول الطرسوسي، والكنيسة مستمرة. إنما يعقوب ده هيتعوض بإيه بقى؟ ده يعني واحد من الرسل ال 12. أول إجابة دايما في الضيقات والاضطهادات والألام والتجارب والمفاجآت اللي غير سارة بالنسبة لنا، أول إجابة تحفظوها ما أبعد أحكامه عن الفحص. يعني إيه؟ ما ينفعش تسأل ربنا في أحكامه، ما ينفعش تراجع على ربنا حكمه وتقول له انت غلطان، كنت سبته يا رب يعيش 30 سنة كان يعني كان جاب لنا ناس كتير. ما ينفعش تقول كده لان ربنا عارف بيعمل ايه. يجوز يعقوب خلص رسالته وداخل السماء بمجد عظيم جدا، ورسول قديس طبعا حاجة كبيرة قوي، نجم في السماء يظل الى ظهر الظهر، يعني لان واحد من ال 12. طب ما هو صغير ولسه ما سمعناش حتى خدم ولا راح ولا سافر ولا، معلش ربنا له حكمته. فربنا مش كل مرة بيعمل زي كل مرة. يعني ايه؟ يعني يقدر يخلص؟ ايوه يقدر. طب ما احنا في اعمال 3 و4 و5 شفناه التلاميذ كلهم كانوا هيعدموا والملاك خرجهم من السجن لو تذكر، وبطرس ويوحنا كانوا بيتحاكموا وكانوا هيعدموا وربنا انقذهم. إذا وبولس بعد كده هيتسجن وكان هيعدم كذا مرة وربنا بينقذه، وبطرس هيتسجن الإصحاح ده وربنا هينقذه. طب ليه يعقوب ما أنقذوش؟ الله أعلم. ببساطة أو ربنا شايف أنه دخوله السماء أحسن، أو أنه عاوز يخلي الكنيسة مستعدة للاستشهاد. مش عاوز الكنيسة تبقى عايشة بس في معجزات، لا، الكنيسة لازم تعيش شوية في معجزات وشوية في ألمات. المعجزات لها دور في تثبيت الإيمان، والآلام والاضطهادات لها دور في تثبيت الإيمان. مع الاضطهاد والألم الكنيسة بتكسب أكاليل، مع المعجزات الكنيسة بتكسب نفوس، إنما الكنيسة كسبانة كسبانة. لما تيجي أيام صعبة كل من يحتمل هذا الضيق بياخد إكليل كبير، ولما ربنا يتدخل بشكل معجزي في ناس طبعا بتتأكد من دور ربنا وإيمانها بيقوى، وفي ناس بتنضم، يبقى هنا مكاسب وهنا مكاسب. مين بقى اللي يحسب إمتى دي وإمتى دي؟ ربنا. فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، طبعا أخا يوحنا لأن يوحنا هو المعروف أكتر، لأن هو اللي عاش أكتر، هو اللي كتب إنجيل يوحنا والرسائل والرؤيا، فبقينا عارفينه أكتر. يعقوب ده ما كتبش، ملحقش، مش رسالة يعقوب اللي عندنا بتاعت يعقوب ده، لا ده يعقوب مات بدري، إنما في يعقوب تاني، مش ابن زبدي، ده ابن زبدي اللي اتقتل، التاني ده يعقوب ابن حلفة، وده ده هيعيش شوي. وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود، طبعا الموضوع ده عجب اليهود جدا، وهيرودس ده شخصية ضعيفة على فكرة، لكن يعني يحب إيه يعمل لنفسه منظر، عاد فقبض على بطرس أيضا. هياخد الكبار بقى، يبقى هيبتدي إيه، يعقوب بطرس يوحنا، فمسك بطرس على ذمة برضه هيموته. وكانت أيام الفطير، أيام الفطير يعني إيه؟ أيام الفصح، عيد الفصح يبدأ بيوم الفصح وبعديها أسبوع يسموه أسبوع الفطير، لأن يقعدوا أسبوع بعد الفصح ما يأكلوش خمير، ما يدخلوش الخميرة، على اعتبار الخميرة رمز للشر أحيانا. فعشان كده حتى القديس بولس يقول لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، إذن لنعيد ليس بخمير الشر بل بفطير الإخلاص والحق. حط حتة الفصح والخمير والفطير بس بلغة العهد الجديد، قال الفصح هو المسيح والخميرة خميرة الشر والخبث، أما الفطير اللي هنعيش فيه الإخلاص والحق، يعني حياتنا الجديدة ما فيهاش شر. إذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. وكانت أيام الفطير، يعني كانت أيام عيد، لأنه كانت الوقت ده ما زالوا المسيحيين بيعيدوا عيد الفصح بس بلغتهم هم. عيد الفصح هو عيد القيامة، عيد البصخة، عيد اللي جاي بالنسبة لنا اسمه عيد الفصح. ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى أربعة أرابع من العسكر، يعني أربعة ورا أربعة ورا أربعة ورا أربعة، يعني كل باب عليه أربعة، يعني ده لا يمكن يطلع أبدا، يعني باب داخلي ورا باب ورا باب، وكل بوابة من دول عليها أربعة عساكر، يعني حراسة مشددة جدا. طب ما موتوش على طول ليه؟ يقول ناويا أن يقدموا بعض الفصح إلى الشعب. قال يعني هيرودس بيراعي الأعياد والمواسم، ما هو كله تملق لليهود، فقال لا يعدي كم يوم الفطير اللي فاضلين وبعدين يموتوا بعد العيد. فهنا كان في كم يوم كده، ناويا أن يقدموا بعض الفصح إلى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، طبعا كلمة محروسا دي مقصود بها محروس من العساكر، إنما احنا في لغتنا هو محروس بإيه؟ بالملك، إن لم يحرس الرب المدينة باطلا يصار الحراس. فيبدو أن بطرس ما كانش باصص أنه محروس بعساكر، كان شايف أنه محروس بملائكة. فتلاحظوا أن بطرس كان واخدها نوم، يعني ولا كأنه في أجازة، زار الخدمة برة متعبة، لما دخل السجن قال بقى إيه يريح. فحاجة غريبة جدا، أنت عارف أن أخوك يعقوب اتقتل بالسيف، ده ما فاتش عليه يمكن أسبوعين ثلاثة، يعني غالبا أنت هيحصل لك كده، هتقتل بالسيف زي أخوك يعقوب، يعني صاحبك وحبيبك، فما فاتش عليه حاجة. إنما هنلاحظ أن القديس بطرس كان عنده سلام عجيب. أما الكنيسة، طبعا الكنيسة بقى إيه، مجروحة جرح صعب. القديس استفانوس فاتش عليه ثلاث صحات، ودي القديس يعقوب ابن زبدي، وبعدين بطرس، إحساس طبعا صعب، ده دول كلهم أساسات الكنيسة يعني. فكانت تصير منها صلاة بلجاجة، كل الكنيسة بقت تصرخ لربنا يا رب ما تسيبش بطرس يروح هو كمان، محتاجينه يا رب. إلى الله من أجله، صلوات حرة إلى الله من أجله. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، يعني تاني يوم هيموته، يعني في الليلة اللي قبل ما يذبح بطرس. طب الليلة دي المفروض الواحد يقضيها ازاي؟ واحد تاني يوم هيذبحوه بالسيف، حاجة طبعا صعبة جدا. إنما يقول إيه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين. طب ده حتى يعني النظام ما يريحش في النوم، يعني يبقى مربوط بسلسلتين والسلاسل في عساكر، فكل حركة يعملها العسكري هتحرك السلسلة، بطرس هيصح. إنما مع كده بطرس نايم، فده يورينا أنه كان نوم عميق، يعني ما فيهوش أي نوع من القلق. يعطي أحباؤه نوما، ساعات لما نلاقي واحد نومه تقيل كده نقول يعطي أحباؤه نوما. وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن، ده بيأكد القديس لوقا أن كان الحرس موجودين، ده غير العساكر اللي نايمين معاه في الزنزانة مربوطين معاه بسلسلة. ما أصله برضه سمعوا قبل كده أن بطرس ده خرجوا ملاك من السجن، فهم يعني إيه عاملين احتياطات أكتر من العادي. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه، يعني ظهر ما بيصحاش بالكلام العادي، فإيه زغدوا كده عشان يصحى من كتر ما هو نايم نوم عميق. وبرضو الواحد يتعجب من هذا النوم العميق، طب اقعد صلي حتى يا بطرس، ده خلاص فاضل ساعات وتروح السماء. إنما الإنسان الروحاني بيبقى زي الطفل كده، يعني مش خايف ومطمن، ولو قالوا النوم ينام. ضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا قم عاجلا، فسقط السلسلتين من يديه. فقال له الملاك تمنطق والبس نعليك. وظهر بطرس بقى زي ما هيجي سكر بعد كده، هو فاكر نفسه بيحلم من كتر ما هو النوم لسه غلبه، هو متصور ان اللي بيحصل حلم. فالملاك عمال يوعيه يقول له البس نعلك عشان هنمشي، يعني احنا مش قاعدين في الزنزانة. وبعدين تمنطق، يعني يلبس العباية بتاعتك. ففعل هكذا، فقال له البس رداءك كمان، ظهر الدنيا برد بر، فالملاك عمال يلبسه حتة حتة والجماعة دول نايمين طبعا. واتبعني، فخرج يتبعه. وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤية. أحيانا الواحد جوه الحلم يبقى بيقول يا رب يطلع حلم، أو يعني يبقى مش عارف حلم ولا علم. فهو من كتر ما الحكاية عجيبة كان متصور أنه جوه الحلم. فجاز المحرس الأول والثاني وأتي إلى باب الحديد، مش باب الحديد رمسيس، باب الحديد اللي هو باب الحديد، يعني الباب الخارجي للسجن. ما كل ده كان عليه أربعات أربعات غير الأربعة الجوانين، الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته. طب العساكر دي كلها فين؟ نايمين ولا مش شايفين ولا محدش عارف، لكن معجز. الملاك بيخرجوا كده واحدة واحدة وبيحايله وبيصحيه وبيلبسه، واخد وقته الراجل، وكل حاجة ماشية سهل. فخرج وتقدم زقاقا واحدا، يعني تمشى معاه شوية عشان يبعده عن السجن لحسن يرجع ينام جوه. فهو خده ايه بعد بيه عن السجن، وللوقت فارقه الملاك، يعني لما بعده عن السجن شوية الملاك اختفى لما بطرس ابتدى يصحى. فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه، يعني أخيرا بطرس صحي ورجع لنفسه واكتشف أنه لا دي معجزة بجهد، ده أنا برا السجن، لأنه من ساعات كان مربوط بسلاسل ومستني يصحى على الموت على طول. الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. أصل هي مش هيرودس بس اللي عاوز يخلص منه، اليهود المفتريين عاوزين يخلصوا من بطرس على اعتبار أنه كبير المسيحيين. فبعد ما خلصوا من ربنا يسوع متصورين كده يعني هيخلصوا كمان من إيه؟ من بطرس الكبير بتاعهم. فهما منتظرين لحظة إعدامه، وهيرودس مرتظر لحظة إعدامه. وقبل اللحظة دي بساعات كان الملاك طلعوا برا السجن. ثم جاء وهو منتبه صحي إلى بيت مريم أم يوحنا اللي العلية اللي كان فيها العشر رباني، مازال بيت مريم أم مرقص، يوحنا الملقب مرقص هو الكنيسة الوحيدة المعروفة في الوقت ده، ما كانش في مباني كنائس، كلها اجتماعات في البيوت. لكن الرسل يقعدوا فين؟ يتقابلوا عند معلمنا مرقص في بيت مريم أمه، البيت اللي عمل فيه المسيح العشر رباني من كام سنة، ما فاتش كذا سنة، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. طبعا كل الكنيسة سهرانة، بالذات الأباء الرسل اللي مجتمعين عند ماري مرقص بيصلوا يا رب، لأنه خلاص بعد ساعات بطرس هيتقتل. فلما قرع بطرس باب الدهليز، الظهر البيوت القديمة الكبيرة، لأن مرقص كان بيته يعني ناس مبسوطين شوية، يبقى في طرقة تفصل البيت عن الشارع، وآخر الطرقة دي الباب الخارجي اللي يطل على الشارع. فهو يخبط على الباب، ففي لسه طرقة كبيرة. جاءت جارية اسمها رودة، وتلاحظوا القديس لوقا لأن هو اللي بيكتب بيسجل تفصيلات، احنا ما نسمعش عن رودة دي كتير، لكن القديسة مريم أم مرقص عندها جارية اسمها رودة، وهي كمان مسيحية، لتسمع. ما هو الدنيا في نص الليل، فمش عارفين مين اللي بيخبط في نص الليل، هما بيصلوا جوه مش مركزين مع الباب. فطلعت رودة دي تشوف مين اللي على الباب. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح. مين؟ أنا بطرس. فهي اتخضت لما سمعت بطرس، هي عارفة أن بطرس هيموت وفي السجن، فدخلت جارية مفزوعة جوه، الحقوا بطرس بطرس، فقالوا هي بتهلوس، وهم كانوا ظهر يشكوا في الستات دايما. يوم القيامة الصبح لما جم المريمات بيقولوا قام قام ما صدقوش، ودي رودة بتقول ده بطرس برضو ما صدقوش. لم تفتح الباب من الفرح، يعني من انفعالها بدل ما تفتح الباب دخلت جارية جوه تقول الحقوا بطرس على الباب، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها أنت تهزين. هم ساعات يتهيأ لهم واحد من كتر الصلاة يتهيأ له أن الاستجابة حصلت. في ناس كده المنفعلين بزيادة، يعني لما يصلوا عشان موضوع يجي لهم إيحاء أحيانا أن الموضوع اتحل. فهم تصوروا أن رودة دي من الناس اللي عندهم الإيحاء عالي، فقالوا لها يعني دي هلوسة بس من كتر ما صلينا عشان بطرس يطلع. أما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو، طب الراجل بر، طب ما سهلة يعني. فهي عمالة تقول لا هو، يقولوا لها لا أنت بس هدي أعصابك ما فيش حاجة، وقف يصلي معانا، وهي بتقول لا ده هو واقف على الباب. فقالوا إنه ملاكه عشان يريحوها، قالوا لها ده يمكن ملاكه. إيه حكاية ملاكه دي؟ في اعتقاد عند الآباء لما المسيح له المجد قال أن ملائكتهم ينظرون وجه أبي، قال حسبوا على العيال الصغيرة دول لحسن ملائكتهم واقفين قدام أبويا في السماء طول الوقت. لما نسب الملائكة للأطفال في اعتقاد أن كل واحد مسيحي له ملاك بيحرسه، وفي اعتقاد تاني أن الملاك ممكن يبقى شبهه أو واخد شبهه، لو ظهر يعني هياخد شبه هذا الشخص. فقالوا لها يجوز يعني ربنا وراكي ملاكه، يعني الملاك اللي بيحرس بطرس انت شفتيه، لكن هم مستبعدين تماما ان يكون بطرس بجد. قالوا انه ملاكه، اما بطرس فلبث يقرع، بطرس بر عمال يخبط لسه. فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا. طبعا تعرفين انفعالات بقى، فسكتهم، استنوا عشان احكي لكم. وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال أخبروا يعقوب والإخوة، ده اللي يأكد أن في يعقوب تاني. خدتوا بالكم؟ ما هو يعقوب الأولاني في أول الإصحاح مات، لو يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا، إنما كبير التلاميذ يعقوب، بس يعقوب ابن حلف ده الكبير بتاعه، ده أسقف أورشليم هيبان بعد كم إصحاح. فيعقوب الكبير ما كانوش كلهم يتجمعوا في مكان واحد، ما هم عايشين يعني في ظروف مش سهلة، فكانوا ايه يصلوا في كذا بيت. فيعقوب بالذات الكبير ما كانش في العلية، فراح قال لهم طمنوا ابويا يعقوب او اخويا يعقوب، لان هو ده كبير الكنيسة. فلما طمن الموجودين قال لهم روحوا بعتوا كمان ليعقوب والإخوة بقية التلاميذ بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر، ليه؟ لأن غالبا العلية معروف، فطبيعي تاني يوم هيدوروا فين على بطرس، أول مكان هيروحوا على العلية. فهو بس طمنهم وإيه وراح حتة تاني. ده يورينا أيام من تاريخ الكنيسة الأولى، في سجن، في سيف، في صلاة كتير، في دموع، في صلوات مستجابة، في معجزات، في ناس بتستخبى، لكن المسيحيين بيحبوا بعض وحاسين بالمجاعة، ولسه بيقول بيجمعوا عشان الفقراء بتوع اليهود. إذن يعني الواحد بيقول إيه، كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. يعني نلاقي ناس في سجن ولا عندها ظروف نصلي لها، وناس في مجاعات وضيقات نصلي معاهم، ونصرخ لربنا يعمل مرة معجزة هنا ويسيب هنا تجربة أو اضطهاد أو ضيق. لكن في جميعها هذه يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعني ما تحسوش أن الكنيسة بتختلف كتير، يعني ربنا يسمح بضيقات ويسمح بمعجزات، وهنا في خير وهنا في خير. ودي بطرس خرج من السجن وكان سبب فرح لكل اللي حواليه. خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر. طبعا بقت ايه أزمة بقى، ليه؟ لأن العسكر دول 16 واحد، ازاي زغ منهم يعني، ازاي هرب، والسلاسل يعني حاجة ملهاش أي منطق. ليس بقليل بين العسكر ترى ماذا جرى لبطرس. أما هيرودس فلما طلبوا ولم يجدوا فحص الحراس. فحص هنا الانفستيجيشن دي يعني تحقيق، فحص ده يعني تحقيق أمني على أعلى درجة، وأمر أن ينقادوا إلى القتل، اعتبرهم كلهم مشاركين. لأن ما فهمش بقى يعني إيه ملاك ومعجزة، 16 عسكري حاولوا يدافعوا عن نفسهم بس فيش فايدة، هو هيرودس ده أصله مجنون شوي. فإيه أمر بإعدام كل العساكر دي. ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. يجوز هيرودس اتهز جامد، لأن بقول لكم في ناس بتحاول تبان انها قوية قوي وهي من جواها مهزوزة. فهيرودس من النوع ده اللي هو يحب يتشطر عشان يقول انا هنا انا قوي، بس انت بتتشطر على واحد اعزل. يعقوب ده راجل قديس بسيط معهوش سيف، انت معاك شوية عساكر، خلاص فرحان انك انت موته، طب بقى تشطر على الملائكة لو تقدر. فلما تهز لانه معرفش ينفذ قرار اعدام بطرس، وصغر في نظر نفسه وصغر في نظر شعبه، ساب بلاد اليهودية وقال ياخد راحة كده ايه في قيصرية. بس هيروح فين من ربنا بقى، ما جه معاد وخلاص. فهنا تحس ان ربنا ايه كل حاجة ليها وقت عنده، ربنا محضر بقى التدخل في الوقت المناسب عشان يقول ايه، انتوا يا شعب كنيسة ما تنتقموش لنفسكم، انتوا ممنوع عليكم تشيلوا سيوف، ممنوع عليكم تنتقموا لنفسكم، بس ليا النقمة ايه، انا اجازي يقول الرب، لكن انا بقى اعرف اخد حقكم كويس. فيبقى ربنا دايما له معاد هو محاسبه. وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيدويين. ما هو بقى ما فيش حاجة عجبة، يا ترى السخط ده لانه هو متنرفز بسبب زواجان بطرس منه، ولا هو كده معفرط على طول. فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك. يعني بيحاولوا إيه يعني حيلوه عشان في شوية مصالح مشتركة بين صور وصيدة وبين البلد اللي هو فيها دي قيصرية، فطالبين يقابلوه ومش عاوز يقابلهم. فاستعطفوا الناظر على مضجع الملك اللي هو زي السكرتير ولا زي الديوان بتاعه. ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. الظاهر هيرودس الملك مجنون شوية، قطع القمح عن صور وصيدة بسبب زعله منهم. فجايين يحايلوه. يعني مشكلة ملهاش دعوة خالص بالكنيسة. خلي بالكم هو الكتاب قصد يقول ايه، انه بتيجي التدخلات الإلهية بطريقة غير متوقعة خالص. الكنيسة لا هتعرف تتكلم مع الراجل ده ولا تقدر توصل له ولا هو بيسمع لحد. طب معلش خلوا الكنيسة في حالها، انما ده شعب اخر وموضوع سياسي واقتصادي بين بلدين، صور وصيدة من ناحية وادي هيرودس من ناحية. ففي يوم معين هم عاوزين يقابلوه، مش عارفين يقابلوه، هو رافض وقافش وزعل وزعلان. لبث هيرودس الحلة الملوكية، ما هو النوع ده بيبقى ايه، عاوز بس يتمنظر كده عشان يغطي على عجزه على عيوبه على ضعفه والهزة اللي هو فيه. وجلس على كرسي الملك وجلس يخاطب. الناس بتبقى عارفة تميز النوع ده اللي هو يفرح بكلمتين وهو من جوه فاضي وعامل منظر، فأسهل حاجة ايه، يلعبوا به، يغنوا عليه، يقولوا له كلمتين حلوين عشان يضحكوا بعقله على العقل. فصرخ الشعب، الشعب ده بتاع صور وصيدة اللي هم متفقين مع بعض ان احنا ايه هنهيص ونهلل كده عشان يرضى علينا. صرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان. هيرودس ده أساسا من أصل يهودي، لأن ده ابن هيرودس الكبير اللي قتل المسيح، اللي حاول يقتل المسيح في طفولته. فيعني هو عارف كويس إنه إيه ده كده يعني إيه تخطي للحدود خالص. إنما هم مش فارق معهم يقولوا أي حاجة، فقالوا ده صوت إله مش صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب. ليه؟ لأنه لم يعطي المجد لله. يعني المفروض يا هيرودس تعرف ان انت حتة انسان مهما كان، وتقول لا بقى ما تقولوليش بقى انت ربنا كمان، يعني انا ملك بس انا مش ربنا. وكان المفروض يعطي المجد لله، يعني يقول له المجد ليك وحدك يا رب، انا هسرق مجدك كمان. انما تجاسر وقبل هذا المديح والاكرام والتمجيد واعتبر نفسه اله كمان. فكرنا بفرعون مصر زمان لما كان موسى يدخل يقول له ربنا بيقول اطلق شعبي، يقول له انا ربنا، مين ربنا؟ انا ربنا، مفيش حاجة اسمها ربنا بتاعك. فطبعا موسى كان يقول له لا في ربنا بجد، وفضل يضرب لغاية ما فرعون غرق في الاخر، لانه كان بيظن في نفسه انه اله. فصرخ الشعب هذا صوت اله لا صوت انسان. برضو هنا تلاحظوا ان الناس ممكن تأله انسان من اجل مصالحها، يألهوا الانسان يعني، وماله يقعدوا يكبروه، مين اللي عملك فرعون يعني. ففي ناس عاوزة كده تنفخ في اللي قصادها عشان ياخدوا منه المصالح، لكن كل الكلام ده له نهاية. ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. كلمة مخيفة، كأن الدود بدأ يأكل في جسمه قبل ما يموت. ده أنهي مرض ده؟ وأي ضربة دي؟ وإيه شكل الحالة اللي قعد فيها ساعات أو أيام قبل ما يموت والدود بيأكل في جسمه قبل ما يدخل القبر؟ يعني مات موتة شنيعة، مات موتة بشعة، وكأنه إيه مخلص الإصحاح اللي ابتدى بقتل يعقوب إلا وانتهى بإيه؟ بقتل هيرودس. بس المرة دي هيرودس محدش يمد ايده عليه، ده ربنا ضربه ملاك الرب. الإصحاح ده بيعلمنا حاجات كتير، ان الكنيسة لا حيلة لها الا الصلاة والصوم، والكنيسة تثق تماما ان ربنا لو سمح بآلام مش هيفضل ساكت، لا لا، في معاد بيتدخل، وبيتدخل بإيد قوية قوي ومرعبة وقت اللزوم. وانه مش معنى انه الكنيسة اتجرحت في واحد او اتنين من ولادها انها تفضل على طول كل ولادها يتقشوا قش كده، لا، وهو ربنا هيفضل ساكت؟ فماله لما ربنا يسمح بقتل استفانوس وبقتل يعقوب؟ لكن لا، في نفس الوقت كانت الكنيسة كبرت في السامرة، والكنيسة كبرت في انطاكيا، والكنيسة عمالة تنمو وتتقدم ويضم كل يوم الذين يخلصون. انما وماله لما يبقى في شويه معادهم يستشهدوا ومعادهم يتمجدوا في السماء؟ يبقى الكنيسة اللي في السماء كسبت شهداء واللي على الأرض كسبت نفوس، والإيمان زاد عند الكل لما شافوا تدخل إلهي رادع. أن هيرودس اللي افتكر يقدر يتسلى على أولاد ربنا واحد واحد انتهى نهاية سيئة جدا، ومش بيد بشرية عشان محدش يقول ايه يعني المسيحيين بينتقموا لأنفسهم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل اعطوا مكانا للغضب. يعني ايه؟ فسحوا ربنا يغضب براحته، سيبوا ربنا هو اللي يغضب، لكن انتوا تنتقموا لأنفسكم ليه؟ ملكوش كبير ولا ايه؟ ما يصحش. احنا ما نشلش سيف، دخل سيفك يا بطرس، اللي ياخد بالسيف بالسيف يؤخذ. وانا ما اعرفش اجيب 12,000 ملاك يدافعوا عني، ليهم معتهم 12,000 ملاك دول ليهم معتهم. فربنا لكل شيء عنده تحت السماء وقت. فالكلام ده يشجعنا انه فعلا ضابط الكل دريان بكل حاجة، وانه حتى لو حصل استشهاد وفي ناس قديسين سبقونا للسماء لا ننزعك. ده مش معناه ان الكنيسة هتخلص ولا هتنهار ولا هتضعف لأنها خسرت حد، لا لا. الحسابات البشرية شيء، وما كانش سفر الأعمال كمل، ده سفر الأعمال لسه هيفتح معانا. فإذا لا قتل استفانوس ولا قتل يعقوب هزوا الكنيسة، إنما بالعكس أضافوا الكنيسة يعني رصيد من الخبرات الروحية، صلوات حارة، وطلع لنا قمم روحية زي فيلبس وزي شاول الترسوسي وزي بقية الأباء بعد كده. صار يأكله الدود ومات، وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. يعني شوفوا ده في وادي اضطهاد وضغط وكل حاجة، وعلى نفس الخط متوازي بقى كلمة الله تنمو وتزيد. وعلى فكرة كل المؤرخين لاحظوا الملحوظة دي، أن أزمنة الضغط على الكنيسة تجعل كلمة الله تنمو وتزيد عكس المنطق. المنطق ايه؟ لما يجي ضغط جديد كل يدخل ويقفل على نفسه وتبقى كلمة ربنا ايه تنكمش. لا، الغريب والعجيب انه ما في جيل تعرضت الكنيسة لضغط الا وكانت كلمة الرب تنمو وتزيد، فيبقى بالتالي ما فيش مشكلة. عشان كده تلاحظوا ان احنا واخدين دي في الإبراكسيس في القداسات، كل يوم نقرأ سفر الأعمال في القداس الشماس يختم ويقول إيه؟ لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة الأبد أمين. يعني هتفضل كلمة ربنا تكبر إلى الأبد، لأنه ده نظام ربنا بغض النظر عن أزمنة الضيق. ورجع برنابا وشاول من أورشليم. هو إيه اللي وداهم أورشليم؟ فاكرين؟ راحوا أورشليم يوصلوا الخير اللي شايلينه من أنطاكيا للناس في المجاعة، فكان عندهم مشوار مأمورية لأورشليم يسندوا الفقراء اللي دخلوا في المجاعة. إذن الكنيسة شغال عادي. فبرنابا وشاول رجعوا من أورشليم إلى أنطاكيا لأن ده مقر خدمتهم بعدما كمل الخدمة. برضو ممكن واحد يسأل يقول طب ليه ما مسكوش بولس في العملية دي؟ لسه بولس ما كانش في شهرة بطرس ولا يعقوب. بولس صحيح جايب لهم الكلام لأنه كان يهودي متعصب قبل كده، لكن لسه نجمه ما كانش ظهر. هو هيبتدي بقى من صح 13 كل اللي جاي ده هيبقى بولس، فيبتدي بولس ده بقى هيغيظ اليهود جدا لأنه هيخلي آسيا وأوروبا كلها تعرف المسيح. لكن لغاية الوقت ده بولس ما هو إلا تلميذ برنابا اللي شايل التبرعات ونازل من أنطاكيا ووزعوا الخير على بتوع المجاعة ورجعوا أنطاكيا. فما كانش تارجت، ما كانش هدف يعني، إنما بعد كده هيبقى أهم شخصية في الكنيسة عاوزين يخلصوا منها اليهود بعد كده. رجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة، وأخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. خدوا مرقس، مرقس اللي كان في بيته الصلاة وقت ما كان بطرس مسجون. ومرقس طبعا ده مري مرقس بتاعنا اللي حضر العشاء الرباني وشاف المسيح بعينيه، فبنسميه ناظر الإله. بس مرقس يبان من النص انه أصغر سنا، يعني ما زال شاب صغير ولسه ما خدش مسؤولية كبيرة. فبرنابا وشاول خدوه معاهم من أورشليم، يمكن خدوه لألا يتعرض هو كمان للاستشهاد، لأنه معروف أنه من السبعين رسول ولأنه قريب بطرس، فيمكن إيه خدوه يبعدوه عن أورشليم ومشاكلها دلوقتي، أو خدوه عشان يساعد معهم في خدمة أنطاكيا. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون. نركز بقى على كنيسة أنطاكيا، سيبنا أورشليم بعد مشكلة يعقوب وبطرس وحادثة هيرودس، ونرجع تاني لأنطاكيا بين سوريا وتركيا كده عشان نشوف مستقبل الكنيسة هيمشي ازاي. فالقديس لوقا بيأرخ وبيقول أنطاكيا كانت مليانة، يعني ايه، قديسين حلوين كلهم بيشتغلوا مع بعض، برنابا وواحد اسمه سمعان يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، بعضهم دول من السبعين رسول، ومناين الذي تربى مع هيرودس، يعني في شخصيات عامة كبيرة أمنت بالمسيح وبقت بتأكرز، واحد متربي مع هيرودس بقى مش بس مسيحي، بقى معلم في الكنيسة، رئيس الربع ده على هيرودس يعني. وشاول، تلاحظوا في الليستة دي شاول محطوط فين؟ آخر واحد، لأنه لسه صغير ولسه بيكبر، ويعني مش شايفينه لسه زي ما احنا شايفينه دلوقتي. أحيانا واحد يبدأ صغيرا لكن الأمين في القليل إيه؟ يقيم على الكثير. ففي الأول كان فين برنابا، ورا منه سمعان، ورا منه فلان، ورا فلان، في الآخر شاول الصغير بتاعهم، وكل دول معلمين في كنيسة أنطاكيا. وبينما هم يخدمون الرب، يخدمون الرب يعني قداسات ووعظات وافتقادات وتبشير، ويصومون. خلي بالكم التعبير ده، اذا الكنيسة الاولى كانت صوامة، عشان في ناس اليومين دول بيقولوا كنيستنا بتصوم كثير، ده التعبير ده يوريكم انه ايه، كنيسة تقريبا اغلب الوقت صايمة، يعني كانوا يخدمون ويصومون، ده العادي بتاعهم كل ما يخدموا يصوموا، عشان كده في صيام الرسل. قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. يا ترى سمعوا صوت الروح القدس ازاي؟ الله اعلم. ازاي اجمعوا كلهم ان في دعوة واضحة للاتنين دول بالذات، الكبير برنابا والصغير شاول، في مأمورية جديدة. ايه المأمورية الجديدة دي؟ هنشوف دلوقتي. افرزوا لي، يعني طلعوا لي دول، فضوهم من مهامهم، فرغوهم من مسؤولياتهم، الروح القدس عاوزهم في مهمة جديدة. وهنا مهم برضو نقول حاجة، احيانا الواحد يبقى بيخدم في خدمته عايش عادي وبقاله سنين ومستمر واللي قدامه حقل مفتوح، وبعدين ربنا فجأة يقول ايه، هتقولي ده فلان ده انا عاوزه في حاجة تاني. طب ما هو الدنيا ماشية كويسة يا رب، بيخدم كويس وناجح، لا، في مأمورية تاني. المأمورية اللي هتفهموها دلوقتي بداية الكرازة في آسيا كلها. أتاري ربنا هيقول إيه؟ كفاية على أنطاكيا، كملوا أنتوا في أنطاكيا، هتقولي الاتنين دول بقى نعمل إيه؟ نزرع كنيسة جديدة في آسيا الصغرى. وشويتين وهنقول إيه؟ لا، سيبك بقى من آسيا الصغرى، تعال ننقله على أوروبا. يبقى الروح القدس هو اللي بيحرك الكنيسة. وما عندناش فكرة الحسابات البشرية خلص وبعدين نبتدي، الكلام ده منطقي لكن ساعات ما يكونش منطق الروح القدس. يعني هي أنطاكيا خلصت؟ لا. اليهودية خلصت؟ لا. السامرة خلصت؟ لا. طب هنفتح ليه في حتة تاني عشان الروح القدس بيقول كده؟ يبقى الموضوع مش لازم نقول خلصنا، ما فيش حاجة اسمها خلصنا، ما هي الناس ما بتخلص، لكن ربنا بحكمة ابتدى ينطر بذرة الكنيسة في العالم كله من القرن الأولاني، ولسه البذرة بتنبت، في الحتة دي ماشية بسرعة، الحتة دي ماشية ببطء، لكن هو عمال يرمي البذور، خرج الزارع ليزرع، في أرض جيدة، في أرض تجيب 30، في أرض تجيب 60، في أرض هتجيب 100، وفي أراضي ما بتجيبش، لكن دي حكمة ربنا. فالروح القدس قال للكنيسة أو القيادات في الكنيسة افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. طب هل العمل ده واضح؟ لسه هنشوف. احيانا يدعى الخادم الى خدمه ما يكونش مستوعب يا ترى هعمل ايه، طيب مش عارف، ربنا يقول لك، ربنا يفتح لك الباب. يعني اي كاهن بيبتدي خدمته ولا اسقف ابونا الاسقف ولا احيانا راهب، ساعات ما بتبقاش الحكايه واضحه قوي يا ترى مستقبلي هيبقى شكله ايه، مش مهم، بدل ربنا اللي دعاك عارف يشتغل بيك، هو عارف كويس بكره هيمشي ازاي، مش لازم انت اللي تبقى عارف. فصاموا، مش كنت لسه بنقول بيصوموا؟ هم كانوا بيخدموا يصوموا، لما جه الصد صاموا تاني، صاموا تاني. عشان كده عندنا طقس حلو في الكنيسه القبطيه انه في فتره صيام مع كل رسامه، يعني مثلا الكاهن يصوم 40 يوم لما يترسم. صاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي. ايه وضع الايادي هنا بقى؟ طب ما هو بولس متعمد ومحطوط عليه اليد، يعني واخد الميرون وبرنابه طبعا، انما وضع اليد على بولس وبرنابه معناها اترسموا اسقف، بقوا هنا واخدين رتبه الاسقفيه، وضع اليد عليهم، لان دول هيدوروا على بلاد بعد كده هيرسموا كهنه، فلو هما مش اساقفه مش ما يحق لهمش يرسموا كهنه وشمامسه ويأسسوا كنايس. فحكمه اباء مجمع انطاكيا ان هما لما لقوا ان بولس وبرنابه ربنا دعيهم لسفر لبلاد جديده ادوهم يمين الشركه، يعني ايه؟ حطوا عليهم اليد فصاروا اساقفه، والاسقف من حقه ياسس كنايس ويرسم كهنه وهكذا، وده اللي هيبان في الاصحاح ده. فهذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر الى سلوكي، ومن هناك سافر في البحر الى قبرص. يبقوا طلعوا من انطاكيا على قبرص، خرجوا بره المعتاد. ولما صار في سلاميس، ده في قبرص، نادي بكلمه الله في مجامع اليهود. دي بلاد اول مره تسمع عن المسيح. فالمعتاد ايه؟ هما الاثنين في الاصل يهود، برنابا وبولس، فيتلموا على اليهود الاول، فيدخلوا يوم السبت المجمع يقابلوا جماعه اليهود اللي زيهم، يكلموهم عن المسيح بتاع النبوات. يحصل ايه؟ عاده اليهود يقفلوا في وشهم، لانه قيل عنهم لهم عيون يبصرون وايه ولا يبصرون، اذان يسمعون ولا يفهمون. فلما اليهود يقفلوا يطلعوا في الشوارع يتكلموا مع غير اليهود. وكان معهما يوحنا خادما، يوحنا الملقب مرقس. اذا مرقس كان تلميذ، تلميذ برنابا وبولس، يعني تلميذ يعني نظام شايل الشنطة، يعني لغاية دلوقتي القديس مرقس العظيم بتاعنا ده كان شايل الشنطة، يعني لسه مش بيبشر ولا بيوعظ ولا لسه بيتفرج. ولما اجتاز الجزيرة الى بافوس، كل ده لسه في قبرص، وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا. احنا عندنا خبرات في يهود بيبقوا انبياء كذابين، والانبياء الكذابين دول بيتعاملوا مع الشيطان، فممكن يبقى عندهم كمان ايه نوع من السحر. ففي راجل يهودي نبي كذاب بيألف يعني وكمان ساحر، طبعا النوع ده بيشد الناس، اسمه بار يشوع، كان مع الوالي سرجيوس بولس، الوالي بتاع المنطقة، راجل برضو ايه يبدو انه هو من اصل يهودي، والراجل الساحر ده لازق ليه وايه بيأثر على تفكيره، لكن الوالي ده راجل بطبعه كويس. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله. الوالي سمع عن بولس وبرنابا فدعاهم وقال لهم سمعوني، عاوز اسمع منكم، انتوا بتقولوا المسيح جه، المسيح اللي قال عليه اشعيا وقال عليه داود، طب قولوا لي، احكوا لي عن يسوع ده. فالراجل بيفهم وبيسمع. مين بقى اللي ما يستحملش الكلام ده؟ الشيطان اللي في السحر، اللي في النبي الكذاب، ما يعجبوش التعليم المستقيم. فقاومهما عليم السحر، عليم ده الاسم الثاني بتاعه بتاع بار يشوع، لانه هكذا يترجم اسمه، يعني ابو العريف، يعني عليم، يعني هو بيفهم، بيدعي انه بيفهم، وهو رجل كذاب، نبي كذاب وساحر، طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان. يبقى هم بيشجعوا الوالي يؤمن، وبار يشوع من الناحيه الثانيه عمال يفسد ذهنه عن الايمان، يعني معطل، يعني هو يقوله كلمة حق والتاني يقول كلمة باطل عشان ما يصدقش. زي بالضبط الصحراء وقت فرعون موسى يعمل حاجة يقوموا الصحراء يحاولوا يعملوا زيها بتاعت التعابين دي عشان يخلوا فرعون ما يصدقش موسى. أما شاول الذي هو بولس فامتلأ من الروح القدس. بولس بقى ايه سخن خالص، كان بيصلي والروح القدس ملاه واندفع وقال كلام ما كانش حاسبه. بس خلي بالكم مش كل واحد مندفع معناه ممتلئ بالروح القدس، لكن احيانا الامتلاء بالروح القدس يجعل الشخص قويا جدا ويقول ما لم يكن قد اعده، يعني ما كانش مرتب للي هيقوله ده، لكن الروح القدس نطق على لسانه. وشخص إليه شاول بقى اتغاظ لأن شايف شيطان قصاده عمال إيه يكسر في كلام ربنا ويعطل الراجل، والراجل هيستوي خلاص راجل كويس يجي منه. وقال أيها الممتلئ كل غش، دخل شمال، وكل خبث، يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هو ده يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقود بيده. هل واحد ممكن يقول إيه ده بولس بيشتم ولا إيه؟ لا مش بيشتم، ده ممتلئ بالروح القدس. لما ربنا يدينا ونمتلئ بالروح القدس ممكن الروح القدس ينطق بكلمات فيها دينونة للآخرين، بس ده مش إدانة، في فرق. لما كان يوحنا المعمدان يقول يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، هو كان بيحب الناس، لكن الروح القدس اللي مليه خلاه في اللحظة دي يقول كلام ناشف جدا عشان الناس عنيدة وماشية غلط ورايحة جهنم وما ينفعش معاها الكلام الطري. إذن لما يمتلئ الإنسان بالروح القدس ممكن يقول كلام شديد بس الشدة تكون مطلوبة. فهنا هذا الرجل الساحر اللئيم الخبيث اللي عمال يعطل الإيمان ما كانش ينفع معاه طبطب ولا مهدنة، فهنا وما كانش ما ينفع نرتب له كلام. ده بولس امتلأ بالروح القدس وعرف حكم الله على هذا الشخص، يعني الروح القدس قال له الرجل ده هيعمى دلوقتي، فقال له انت هتبقى أعمى من هنا ورايح. فإذا هو مش بولس بكراهية بيحكم على حد، لا، زي ما حكينا مع بطرس وحنانيا، مش بطرس اللي خلى حنانيا يموت، ده الروح القدس حكم ان حنانيا فرصته انتهت بسبب الكذب اللي هو عايش فيه. ده يورينا عظمة رجال الله. رجل الله مش بيتكلم من عنده، مش من دماغه، مش بيتنرفز، يعني الموضوع مش كده، ده هو منقاد بروح الله ممتلئ بالروح القدس، وبالتالي بينطق بكلمات الله حكم ربنا. وطبعا لما حكم الحكم ده والراجل اتعمى، الوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب، لأن الساحر ده مشهور وساحر، إنما يتعمي يبقى واضح إن في قوة أعظم من قوة الذي فيه فينا أعظم من الذي في العالم. كلمة اللي قالها بولس هنا أقوى جدا من موقف هذا الساحر. فالوالي نفسه تأثر وآمن، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. بينما هم يخدمون الرب ويصومون، نقول كده، بينما هم يخدمون الرب ويصومون، كمان مرة، بينما هم يخدمون الرب. تفضلوا صلوا.